الله مثوبتكم. يقول: من ثبت إسلامه بيقين هل يصح أن نطلق عليه لفظ مجرم؟
إيش؟
من ثبت إسلامه بيقين هل يصح أن نطلق عليه لفظ مجرم؟
مجرم؟
مجرم نعم.
مجرم؟
مجرم.
ميم جيم راء ميم؟
نعم.
أعوذ بالله. كيف يطلع عليه مجرم وهو مسلم؟ لا يجوز أن يطلق على من أسلم، بل يقال محسن، من أحسن موفق وهدي وجعله بالثبات. من أظهر الإسلام يقال ثبتك الله ووفقك الله، يوصى بالخير والتعلم والتفقه في الدين. والذي يقول له أنت مجرم هو المجرم، القائل هو المجرم هو الظالم. ومن دعا هداه الله الإسلام قد أحسن ووفق، يسأله الثبات وجعله بالثبات.
أحسن الله إليكم. يقول: في حديث ابن مسعود تعلمنا الإيمان ثم القرآن، ما هو معنى كلامه؟
ما أعرف الحديث، لكن معناه أنهم تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين دخول في الإسلام ثم تعلموا القرآن، يعني دخلوا في الإسلام تعلموا الشهادتين ثم تعلموا القرآن.
أحسن الله إليكم. يقول: الحديث: من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ما هي درجته؟
إيش
الحديث؟ ما هي درجته؟ من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا.
ما نعرف له أصلا هذا الحديث، ما نعرف له أصلا. وإنما الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربته، اظفر بذات الدين تربته، يعني النساء يرغب فيهم الناس، احد يرغب لبالها، واحد يرغب فيها لجمالها، واحد يرغب فيها من اجل اهلها من اجل حسبها انهم ناس طيبين، واحد يرغب للدين. النبي يقول: فاظفر بذات الدين، يعني اجعل اعظم رغبتك في ذات الدين، والباقي تبع جمالها وحسبها وما لا يكون تبع، يكون اساس الدين. هذا هو المشروع.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الذي يستفيده الميت من دعاء الأحياء له؟ هل يخفف عنه عذاب القبر إن كان يعذب، أو يرفع من درجته في الجنة، أم تمحى عنه السيئات وتكتب له الحسنات؟
نعم، ينفعه الدعاء، ينفعه الدعاء أخوان، ينفعه في القبر وفي الآخرة. دعاء الإنسان لأخيه والمسلمون دعاهم لإخوانهم ينفعهم في قبورهم وفي آخرتهم، يزيد في حسناتهم ويخفف من سيئاتهم. ولهذا شرع الله ذلك وأثنى على المؤمنين لما قالوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. الدعاء للمسلمين أمر مطلوب. ومن دعاء نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمؤمن ومؤمنات. فدعا لنفسه ولوالديه ولمن دخل بيته من مؤمنا والمؤمن والمؤمنات. الدعاء نافع مفيد، نعم، اذا قبله الله. نعم.
احسن الله اليكم. يقول: سمعنا ان حافظ القران اذا مات فان جثته تبقى لا تاكلها الارض الى يوم القيامه، فهل هذا صحيح؟
ايش
سمعنا أن حافظ القرآن إذا مات فإن جثته تبقى ولا تأكلها الأرض إلى يوم القيامة.
ما سمعنا هذا، أو ما سمعنا هذا، ما لها صلة، هذا لا صلة. الميت يبلى، قد يبلى بعض أجسام الأنبياء التي حرمها الله على الأرض، أجسام الأنبياء، ولا ميت يبلى. لكن يرده الله، يبلى نص الحديث إلا عجب الجنب.
عظم الله مثوبتكم. يقول: رجل مسحور قد عجز أهل القراءة بالقرآن عن أن يبطلوا هذا السحر، فهل يجوز أن نستعين بالسحرة في ذلك لإنقاذ هذا الرجل، علما بأن المشايخ الذين قرأوا عليه قالوا بأن أجل هذا الرجل سيكون في هذا السحر الذي عمل له؟
السحر لا يؤتون ولا يصدقون، وهذا الضرر الذي فيه هو ليس من يكون سهل، قد يكون ليس بسهل، قد يكون منكم من جملة الأمراض، وليس كل مرض له شفاء، بعض الأمراض ما ينسى صاحبه، قد تمت الحسبة في الإداء الدوام ما لم يحضر الأجل، فإذا حضر الأجل ما نفعت الأدمية. لو كان كل إنسان يعالج يطيب ما مات أحد، كان الناس صعبوا. إن اللي كذب الله لا الشفاء يعالج يطيب، واللي تمت حسبته ما في حيلة. لكن علاج الأمراض بالقرآن وبالدعوات الطيبة من أنفع الأدوية. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولما قرأ الصحابة على اللدير، لما مروا على قوم البادية وفيهم لدير، قرأ عليه الفاتحة فقام كأنه منشط من عقل وعافاه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سعيد قرأ بمعوذتين كان يقرأ بهما في يديه إن النوم ثلاث مرات يمسح بهما على مقبل من جهده مع قل هو الله أحد وشفاه الله. الإنسان يتعالج بالقرآن الشرعي بقرآن وبالدعوات الطيبة ويسأل الله التوفيق، يسأل الله الشفاء. وليس كل أحد يصاب بمرض يشفى، قد يشفى وقد يموت بمرضه، لكن هذه أسباب، سواء مرض سحر أو مرض جنون أو مرض حمى أو مرض ذهاب سمع أو ذهاب بصر، أمراض كثيرة قد يعالج وقد يشفى وقد لا يشفى. نعم.
أحسن الله إليكم. حديث عباد رأى الرسول مستلقيا في المسجد.
نعم.
حديث عباد رأى الرسول مستلقيا في المسجد.
نعم.
ما تكلمت عن الحديث الأخير.
إيش؟
الحديث الأخير.
إيش؟
أنه رأى الرسول مستلقيا في المسجد.
نعم.
أنه رأى الرسول مستلقيا في المسجد.
كذلك حديث عباد يدل على جواز استلقاء في المسجد. وإنسان يستريح في المسجد أو ينام في المسجد لا حرج، أو يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كان مستور العورة بسراويل أو بإزار أو بشيء آخر فلا بأس. أما ما جاء من النهي عن ذلك هو إذا كان غير مستور العورة، كان تبدو العورة، فالاستلقاء إذا كان ما يتحفظ ما يجوز، أما مع التحفظ وضبط العورة فلا بأس.
أحسن الله إليكم. يقول: لقد نذرت أن أتصدق بثلاث من الغنم، فهل يجوز أن أتصدق بقيمتها نقدا؟
أي على نيته، ما دام تصدق نذرت أن تذبحها لله اذبحها لله، ما يجوز القيمة على قيمة. أما إن كنت نذرت قيمتها صدق بقيمتها على حسب نيتك وقصدك. إذا كان قصد ذبحها لله الواجب ذبحها لله، لأن الرسول يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والله يقول سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا طاعة لله.
أحسن الله إليكم. هل قبول المدرس أو المدرسة وردة أو قطعة حلوى من الطالبة أو الطالب يدخل في باب الرشوة؟
الشيء اللي لا قيمة له أمر سهل، وردها شيء، لكن شيء له قيمة تورع المدرس والمدرس أحسن، تورعهم حتى لا يجرهم إلى الحيف مع الطالب هذا بشهاداتها وغيرها، ما شيء إلا ما له قيمة أمر سهل، فإذا تورع الأستاذ سدد بابه جزاه الله خير.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تأخير عقيقة المولود لمدة قد تتجاوز السنة، وإذا نسي الأهل فهل يعقون عنه بعد 9 أو 10 سنوات؟
يقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. سنة سنة أن يبادر بها يوم السابع، ومن تأخر فلا بأس، لم يتيسر له ذلك وعق بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فلا بأس، أو لم يعق عنه أبوه عق عن نفسه حرام، لكن السنة البدار بها يوم السابع.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة إذا توفي زوجها أن تراه؟
نعم، لها أن تراه ولها أن تغسله ولها أن تقبله. قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، لما جاء الصديق بعد سج النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال: لقد طبت بأبي أنت وأمي، لقد طبت حيا وميتا، اللهم صل عليه وسلم. فلها أن تغسله ولها أن تقبله ولها أن تلمسه، لا حرج، لأنها زوجته
ولهذا غسلت أسماء بنت عميس الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، وعلي غسل فاطمة رضي الله عنها. نعم
بارك الله فيك. أعظم الله مثوبتكم. يقول: هل يجوز إذا توفيت المرأة أن يحضر عدد كثير من النساء بحيث يتداولون الغسل وسكب الماء عليها ويتعاونون على ذلك، حيث يقال أن هذا فيه أجر عظيم؟
لا يحضرها إلا من تدعو حاجة إليه، لأنها عورة تكشف. لا يحضرها إلا الغاسلة المعروفة بالثقة ومن يساعدها فقط، واحدة تساعدها. أما حاجة النساء لا، وهكذا الرجل لا يحضره إلا الغاسل ومن يساعده فقط. قد يبدو على المغسول شيء يتكلم به الحاضرون يفضحونه يتكلموا فيه. المقصود أن هذا عورة يجب أن تصان إلا من الحاجة، والغاسل يحتاج إليه ومن يعينه في صب الماء معه عليه كذلك، ويمنع من سواه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم طواف الطفل وهو لابس ما يتحفظ به، وهل يجوز ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا قال: ألي هذا الحج؟ قال: نعم ولك أجر. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب صغيرة، إذا سجد حملها، وإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. فإذا كان لا يعلم فيه شيء يطاف به، أما إذا كان فيه نجاسة لا ما يطاف به، ولكن ينظف ويطاف به.
أحسن الله إليكم. يقول أو تقول: هل يجزئ الطواف عني وعن الطفل 7 أشواط فقط، أم أطوف له 7 أشواط ولي 7 أشواط أخرى؟
يكفي 7 أشواط للجميع، إذا طافت بالنية عنها وعن طفلها سد. وهكذا الرجل إذا طاف بطفله ناوي عنه وعن طفله، وهكذا الحامل والجنازة إذا طافوا بها لهم ولأنفسهم وللمحمول صح على الصحيح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أطوفي عنه 7 وحده، قال: نعم ولك أجر، ولم يأمرها بطواف ثاني. فإذا طافت بنية الطواف عنها وعن طفلها فلا بأس. طفلها ما محمول طائف. وهكذا لو حملوا الجنازة على سرير أو غيره وطافوا بها، فالصواب أن لهم الطواف وللجنازة وللمحمول.
أحسن الله إليكم. رجل حلف بغير الله لكنه لم يقصد الحلف بغير الله، وهو غير معتاد للحلف بغير الله، فما الواجب عليه؟
عليه التوبة إلى الله، لأن الحلف بغير الله شرك، لكنه من الشرك الأصغر. عليه التوبة إلى الله، إذا قال بالنبي أو بالأمانة أو حياتك أو شرفك هذا منكر من الشرك الأصغر، يجب الحذر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وكانوا قبل يحلفون بآبائهم في أول الإسلام، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام شيء اعتادوه، فلما تمكن الإسلام من قلوب الناس منعوا من الحلف بغير الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.
أحسن الله إليكم. يقول: أول من أشفع لهم أهل المدينة والطائف، هل هذا حديث؟
لا أعلم له أصلا، أو لا أعلم له أصلا.
بارك الله. أعظم الله مثوبتكم. يقول: صيام عاشوراء متى يكون لهذا العام، ومتى دخل الشهر، وهل نصوم قبله يوما أو بعده، وأيهما أفضل؟
هذا الشهر لا يتيقن دخوله إلا بيوم الأحد، يعني يوم السبت يحتمل أنه تمام 30، والتقويم لا يعتمد عليه في الأحكام الشرعية، إنما في المكاتبات الرسمية وأشباهها من الأحكام الشرعية، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأطوله، فإن غم عليكم فاكملوا العدة. فالصيام عاشورا يكون الاثنين والثلاثة، لأن الاثنين إما أن يكون تاسعا وإما أن يكون عاشرا، فإذا صام الاثنين والثلاثة فقد احتاط، كان الشهر تاما فهو تاسع، وإن كان الشهر ناقصا فهو عاشر، فيكون صاب السنة صوم العاشر والتاسع أو العاشر والحادي عشر. والأحوط لا يصوم يوم الأحد إلا إذا كان سيصوم الاثنين والثلاثة لا بأس. المقصود أن يوم الاثنين يحتمل يكون تاسعا أو عاشرا، فيصوم الاثنين والعاشر والثلاثة، من أراد الصيام صام عاشورا وتاسعا يصوم الاثنين والثلاثة، لأن الأحد يحتمل يكون هو الثامن ويكون السبت تمام الثلاثين. نعم.
لو يصوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء،
اثنين والثلاثاء
يعني يوما قبله ويوما بعده،
لأن الاثنين إن كان الشهر تاما فهو التاسع وإن كان الشهر ناقصا فهو العاشر، فالأحوط يكون الاثنين والثلاثاء.
أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن الصدقة الجارية لا بد أن تكون من قبل أن يموت الإنسان؟ فمثلا لو مات شخص وله أبناء فقاموا بكفالة يتيم أو الاشتراك في بناء المساجد وفرشها وما إلى ذلك نيابة عن الشخص الميت وذلك من ماله الحر، فهل تعد هذه صدقة جارية له؟
نعم، إذا وقف له أولاده وغيرهم صدقة جارية، إذا وقف له أولاده بيتا أو مسجدا أو غير ذلك صدقة جارية مبلغ منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: وهل تعتبر الكتب النافعة كالكتب الدينية والتفاسير القرآنية التي استفاد منها الغير من قبل وفاة المتوفى وحتى من بعد وفاته، هل تعد صدقة جارية؟
نعم، إيقاف الكتب من صدقة جارية. نعم.
أحسن الله إليكم.
الكتب النافعة، كتب مفيدة والمصاحف صدقة جارية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يعد القتلى في حادث السيارة شهداء؟ هل يعد قتلى حادث السيارة شهداء؟
يرجع لهم، هم أشبه الناس بقتل الهدم، فالظاهر من مات بحادث السيارات يكون من الشهداء، لأنه من جنس من مات بهدم الجدار والبيت عليه ونحو ذلك يشبهه، والحديث الصحيح صاحب الهدم شهيد، هم من جنسه.
أحسن الله إليكم. يقول: لقد واجهتني صعوبة في حفظ القرآن وأحاول ولكني لم أستطع، فماذا أعمل؟ وأرجو منك الدعاء.
من جاهد يسر الله أمره، عليك أن تجاهد في حفظ القرآن، تجتهد، تحرر الأوقات المناسبة، وابشر بالخير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أبشر بالخير، لكن عليك تحرر الأوقات المناسبة حتى تجتهد في حفظ القرآن، نسأل الله لك العون والتوفيق.
بارك الله فيك. أعظم الله مثوبتكم. يقول: هل يستفيد الميت من قراءة القرآن من قبل الأحياء له حال فواته قبل أن يغسل ويكفن؟
أيش؟
هل يستفيد الميت من قراءة القرآن من قبل الأحياء له حال فواته قبل أن يغسل ويكفن؟
ليس لهذا أصل، إنما يستفيد من الدعاء، الدعاء له والصدقة عنه والحج عنه والعمرة، أما قراءة القرآن فليس في النصوص ما يدل على أنه يستفيد منها إلى ثوابه هذا، لا دليل على ذلك، لكن يستحب أن جمع من أهل العلم قراءة القرآن عند المحتضر قبل أن يموت لعله يستفيد، لعله يجدد التوبة، يستحضر عظمة الله ويحسن لقاءه، ولا سيما قراءة ياسين، لأن جاء في حديث في سنده بعض الضعف، فإذا قرأت عنده لعله يستفيد منها قبل أن يموت، وأما بعد الموت فالمشروع أنه لا يقرأ له القرآن، وإنما يدعى له، يستغفر له، يصدق عنه، يحج عنه، تمر عنه، لا بأس، يدعى له كما في قوله جل وعلا: ربنا اغفر لنا ولإخوانه أن سبقونا بالإيمان، وشرع الله الصلاة على الجنازة لما فيها من الدعاء له والاستغفار له والترحم عليه. أما إتيان القبور، قراءة القرآن عند القبور أو قراءة القرآن في أي محل للتثويب، هذا لا أصل له، ليس له أصل في الشرع.
أحسن الله إليكم. يقول: من طاف طواف الوداع من غير وضوء عن جهل، فما الذي يلزمه؟
إيش؟
من طاف طواف الوداع من غير وضوء عن جهل، ما الذي يلزمه؟
يلزمه إن كان موجود عيد الطواف يتوضأ ويعيد الطواف، وكم هو موجود غادر البلد عليه فدية ذبيحة جلبة في مكان للفقراء، لأنه واجب وقد تركه، فعليه فدية ذبيحة واحدة تجزئه الأضحية، أو شعر بدنة أو شعر بقرة تجزئه الأضحية، تذبح في مكان للفقراء.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الطلبة يحجز مكانه قريبا منك في الصف ثم يقترب منك أيضا في الحلقة في مكان آخر، فيمنع الناس من مكانين، الأول يجلس فيه هو والثاني يضع فيه كتابا له ونحوه، فما حكم هذا العمل؟ وهل يجوز لي أن أجلس في مكان كتابه إذا صار قريبا منك رغبة في الدخول في الحلقة؟
إذا كان في المسجد لا بأس، إذا وضع حاجة له في المسجد ثم قام لحاجة سماع الدرس أو ليستند على العمود يتعب أو قام ليتوضا ويرجع بأن حدث له حادث وقام، فلا بأس. أما أنه يتحجر مكان ويتأخر ما يجي، لا ما يصح. أما إذا كان في المسجد ولكن قام يستند على عمود أو ليسمع حلقة العلم أو موعظة، فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام من وضعه ثم عاد إليه فهو أحق به، لأن سابق من سبق إلى من فهو أحق به. نعم.
هذا يحجز مكانين يا شيخ،
يعني المكان هذا عارض الثاني، المكان الثاني ليستمع فائدة، ما هو في الصف، الصف للصلاة، لكن إذا كان يعني قومه قيامه من الصف لبعد الكلام أو لحاجة أخرى تدعو إلى ذلك فلا بأس.
أحسن الله إليكم. يقول: في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا، فما معنى لا أكف شعرا ولا ثوبا؟
على ظاهره يسجد على سبعة الأعضاء: الوجه الجبهة والأنف والركبتان والكفان والقدمان، سبعة، ولا يكون شعرا ولا ثوبا. إذا كان له رأس له ضفائر لا يكفها، وكذلك ثوبه سمومه لا يكفها، أو طرف العمامة لو نزل، إذا كان طرف العمامة يصل الأرض لا يكفه، بل يسجد هو وما عليه، يسجد معه ثوبه ورأسه. بعض الرجال له رأس له ضفائر، فإذا سجد تسجد ضفائره معه وثوبه معه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الحكمة في تغيير القبلة؟ هل هناك حكمة معينة أم أن الحكمة تعبدية؟
لا أعلم شيء واضحا، لكن كان في أول أمر يتبع أهل الكتاب لأنهم أهل علم، فلما أمره الله بمخالفتهم أمر بمخالفتهم، ومن ذلك صرف القبلة، شرع الله بعد ذلك مخالفتهم في القبلة وغيرها. فالأول والله أعلم تبع القاعدة، وهي متابعتهم فيما لم ينزل فيه شرعا، لأنهم على شريعة التوراة، عندهم كتاب التوراة، ثم شرع الله مخالفتهم لكثرة عنادهم وحسدهم واختلافهم، فشرع الله لنبيه مخالفتهم، وشرع له استقبال قبلة الكعبة خلافا لهم، وشرع له أيضا أشياء كثيرة تخالفهم، وأمر من مخالفتهم، وقال: خالف إن اليهود والنصارى لا يصبغوا فخالفوهم، وقال قاتل الله لو النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال من شبه بقومه ومنهم شرع الله مخالفة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة.
بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من خرج من المسجد بعد الأذان لحضور درس في مسجد آخر؟ ما حكم من خرج من المسجد بعد الأذان لحضور درس في مسجد آخر؟
نرجو أن لا يكون عليه شيء لأنه معذور، لكن لو خرج قبل الأذان يكون أحسن، أحوط، أبعد عن شبهة. لأن في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رأى رجل خرج بعد الأذان فقد أما هذا فقد عصى أبا قاسم صلى الله عليه وسلم. واستثنى من العلماء العذر الشرعي كالخروج ليتوضأ أو نحوه كإمام يذهب إلى جماعة يصلي بهم. والدرس نوع من العذر والفائدة، لكن لو خرج قبل الأذان يكون أحوط أبعد عن الشبهة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أمتلك برج حمام فوق سطح المنزل، أضع له الحبوب ليأكل منها، ولكن يطير إلى المزارع القريبة وربما يلتقط منها، فما رأي سماحتكم في هذا؟ أمتلك برج حمام فوق سطح المنزل، أضع له الحبوب ليأكل منها، ولكن يطير إلى المزارع القريبة وربما يلتقط منها، فما رأي سماحتكم في هذا؟
إن كان لا يؤذي أحد فقصة، وإن كان لا يؤذي فالحمد لله، إن كان لا يؤذيهم فلا بأس، ولو طار إلى نخيلهم أو بيوتهم إذا كان لا يؤذي، أما إذا كان يؤذيهم فإذا الجار محرم. يقول صلى الله عليه وسلم: إيه من كان يؤذي الله فلا يؤذي جاره، لا بالحمام ولا بغير الحمام. أما إذا كان لا يؤذي مجرد أنه وقع على شجرة أو على جدار ما يضر.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز هجر أخي في نفس البيت إذا كان لا يصلي في المسجد ويترك بعض الصلوات؟ هل يجوز هجر أخي في نفس البيت إذا كان لا يصلي في المسجد ويترك بعض الصلوات؟
نعم، يشرع هجره ويتأكد. قال بعض أهل: يجب هجره حتى يستقيم على محافظة الصلوات في الجماعة. فأنك تعمل ما هو الأصلح من النصيحة والتوجيه والإنشاد، فالهجر تارة والنصيحة تارة، لعل الله ينفع بأسبابه. والأرجح في هذا تحري ما هو الأنفع، إذا كان الهجر أنفع هجر، وإذا كان مواصلة النصيحة أقرب إلى النجاح واصل النصيحة. نعم.
بارك الله. أعظم الله مثوبتكم. يقول: ما حكم حلق الشارب جميعه، وهل التخفيف على جميع أجزاء الشارب أم على كله؟ وما قولكم في من يقول أن من حلق شاربه يقام عليه الحد؟
السنة قص الشارب، كما قال صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وعافوا اللحى، قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين، ولفظ الآخر: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. السنة قصه والمبالغة في ذلك، هذه السنة. أما حلقه يكره، حلقه يكره ولا شيء في ذلك، يكره، لأن يعني جاءت النصوص بقص وهو أجمل وأسلم، فلا يكره له الحلق ولا شيء في عقوبة، إنما هم تركه هم السنة يستعمل القص، لأن هذا هو الوارد في النصوص. يقول: أحفو يعني قص القوي، يعني قص الجيد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول وتقول: امرأة كان عندها طفل أسقته قليلا من السمن فشرق وتوفي بسبب ذلك قبل امرأة كان عندها طفلا أسقته قليلا من السمن سمن فشرق وتوفي بسبب ذلك
طفل
طفل نعم أسقته قليل من السمن. سمن
قليل من السمن.
قليل من السمن.
فشرق وتوفي قبل 20 عاما. تقول هل أصوم شهرين متتابعين وماذا أفعل مع الدورة الشهرية التي تقطع تتابع الشهرين؟
نرجو أن لا يكون عليها شيء. إذا كان شيء يسير لمصلحة الطفل وعن خبره وعن لا بأس. ليس بسبب الشرقة أو بسبب شرقة. والشرق قد يشرق بالماء وقد يشرق باللبن وقد يشرق بالديد. ما لها فيه عمل. ما عليها شيء إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول حديث ناكح يده يأتي يوم القيامة ويده حبلى، هل هو حديث صحيح أو حسن؟ وهل يجوز الاستشهاد به؟
هذا ضعيف، حديث صحيح. الحديث ناكح يده أنه يأتي كالحبالة هذا هو صحيح، لكن لا يجوز. يسمونها العادة السرية، هذه لا تجوز لأنها مخالفة لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سماهم عادين، صاحب العادة السرية داخل في ذلك، نسأل الله العافية. وهكذا صاحب اللواط كلهم داخل في هذا، كما يدخل الزاني في ذلك. نكاح اليد هو إشارة إلى ما يسمونه العادة السرية، وهي معالجة الفرج حتى يخرج المني. هذا ممكن، لا يجوز، وفيه مضار كثيرة.
أحسن الله إليكم. يقول نرغب شرحا وافيا وشافيا عن الأمانة لعل الله ينفع المستمعين بما تقولون. يقول نرغب شرحا وافيا وشافيا عن الأمانة.
الله يقول جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها الآية، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والأمانة هي التكاليف من التوحيد والصلاة والزكاة والودايع، كلها أمانة. الصلاة أمانة، التوحيد أمانة، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، وداعي الناس أمانة، المحارم أمانة. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في أمانته وأن يؤدي فرائض الله ويدع محارم الله ويقف عند حدود الله، وهو مسؤول عن ذلك. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الخيانة بترك الواجب أو ركوب المحرم أو التقصير في ذلك. وداعي الناس من جماعة الأمانات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل هناك علامة لقسوة القلب؟
من علامات قسوة القلب عدم الخشوع في صلاته في صيامه في أعماله الصالحة، وعدم رغبته في الخير وعدم مسارعته إليه، كل هذه من علامات قسوة القلب. والمعاصي من أسباب قسوته، والإعراض عن مجالس الذكر من أسباب قسوته، مجالسة الأشرار والفساق من أسباب قسوته. فالواجب على المؤمن أن يتوب إلى الله من سائر الذنوب حتى يلين قلبه، حتى يخشع قلبه. ومن أسباب خشوع القلب كثرة الذكر، كثرة قراءة القرآن، كثرة التسبيح والتهليل، كثرة الاستغفار، فإن هذه تلين القلب وترققه. والإعراض عن ذلك والغفلة، قلة الذكر، وجود المعاصي، مجالسة الأشرار، كل هذه من أسباب قسوته وموته، نسأل الله العافية.
بارك الله. أعظم الله مثوبتكم. يقول صحيفة الشرق الأوسط تنشر مسابقة هي عبارة عن أسئلة أسبوعية أو شهرية تطلب من القراء الإجابة على هذه الأسئلة، وإذا عجز القارئ عن الإجابة فإنه يتصل بمكتب الصحيفة ويأخذ الأجوبة الصحيحة منها ثم يرسل إجاباته، وطبعا يتم اختيار الفائزين عن طريق القرعة، والمبالغ المالية أي الجوائز تتراوح بين 10,000 ريال إلى 500,000 ريال، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ صحيفة الشرق الأوسط تنشر مسابقة هي عبارة عن أسئلة أسبوعية أو شهرية، تطلب من القراء الإجابة على هذه الأسئلة، وإذا عجز القارئ عن الإجابة فإنه يتصل بمكتب الصحيفة ويأخذ الأجوبة الصحيحة منها ثم يرسل إجاباته، وطبعا يتم اختيار الفائزين عن طريق القرعة، والمبالغ المالية أي الجوائز تتراوح ما بين 10,000 ريال إلى 500,000 ريال، فما هو حكم الشرع في ذلك؟
إن كان حاصل بدون مقابل فلا بأس، ولا يكون من باب القمار. إذا كان المشارك يبذل شيء يشتري الصحيفة قبل أو يشتري أوراق هذا من باب القمار. أما إذا كان لا، هم أسئلة يطرحونها على الناس ليدرسوها، ومن أصاب يعطى كذا، وإذا تجمع جماعة أقرع بينهم ما في بأس. أما إذا كان يقدم فلوس حتى يشترك أو يشتري الصحيفة، هم يفعلون هذا حتى يستفيدوا ويربح من يربح ويخسر من يخسر، في القمار.
أحسن الله إليكم. يقول لي قريب قد تجاوز عمره 35، أكثر لحيته بيضاء، ويقول بأنه سوف يصبغها بلون أسود، وهو يعلم جميع الأحاديث والأدلة التي تنهى عن ذلك، ولكنه يقول بأن هذه الأدلة تفيد بعدم صبغ الشيب بالسواد، وهذا الذي فيه ليس بشيب، لأنه كما يزعم لم يبلغ سن الشيب، ويحتج بوجود أناس أكبر منه سنا وليس بهم أي شيء من الشيب. يقول لي قريب قد تجاوز عمره 35، أكثر لحيته بيضاء، ويقول بأنه سوف يصبغها بلون أسود، وهو يعلم
سوف
يصبغها بالسواد.
ما يجوز هذا، ولو أن الشاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد، ولو أنه 35 أو 25 لا يغير الشيء بالسواد، يغير بالصفرة والحمرة أو بالسواد مع الحمرة مختلط، أما السواد الخالص لا، ولو أن في سن الشباب قد يبتلى الإنسان بالشيء وهو صغير. والرسول عمه قال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد، رواه مسلم وغيره من الصحاح. ولما جاء إليه بأبي قحافة والد الصديق وقد اشتعل الشيب فيه في لحيته ورأسه، قال غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد. في حديث ابن عباس عند بعض أهل السنة أبي داود وغيره، يكون في آخر الزمان قوم يخذبوا السواد، يخذبون بالسواد حواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وعيد شديد. المقصود أنه لا يجوز له تغيير الشيء بالسواد، سواء كان ابن 20 أو ابن 30 أو ابن 100. بس لا يغير الشيء، إذا كان شيء لا يغيره، أما إذا كان أصل كذا لا يغير السواد، يغير بالصفرة والحمرة لا بالسواد.
أحسن الله إليكم. يقول رجل حج بأمه، ولكن هو لم ينوي الحج لذلك لم يلبس الإحرام، ولكن نوى مساعدة أمه، لكنه سعى وطاف عنها لأنها لا تستطيع ذلك، وبعد انتهاء الحج ماتت أمه، فهل عليه أو عليها شيء؟ رجل حج بأمه، ولكن هو لم ينوي الحج لذلك لم يلبس الإحرام، ولكن نوى مساعدة أمه، ولكنه سعى وطاف عنها لأنها لا تستطيع ذلك، وبعد انتهاء الحج ماتت أمه، فهل عليه أو عليها شيء؟
لا يجزي عنها، يطاف بها، يطاف بها بالعربانة ومحمولة، إذا عجزت يطاف بها ما دام حجت يطاف بها. أما الطواف يطوف عن نفسهم ما يخالف، لكن مو بحاج، الطواف هو بشرط الحاج، يطوف المسلم ولا مو بحاج. اما السعي لا يشرع الا للحجاج والمعتمرين، اما الطواف يكون سواء حاج ولا مو بحاج، عباده مستقله. ولا يطوف عن غيره ولكن يطوف عن نفسه، والعاجز يطاف به يحمل. نعم.
ماتت عليها شيء؟
نعم
ماتت وهي لم
ما عليها شيء الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقصت رجلا راحلته وقصت رجلا راحلته أمر أن يغسل ولا يطيب، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فلا تفهم من رأسه ولا وجهه ولا طيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يأمر بقضاء ما بقي عليه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قلب الحذاء أو كسر العود أو رمي التراب في وجه الساحر أو الكاهن؟
إيش؟
ما حكم قلب الحذاء أو كسر العود أو رمي التراب في وجه الساحر أو الكاهن؟
الساحر يرفع أمره إلى المحكمة حتى يقتل، ما ينفع فيه، ما جرى، ما نعلم فيه شرعية قلب النعل أو التراب، المخرج أنه يحاكم، فإن ثبت سحره وجب قتله إلى المحكمة الشرعية. عمر رضي الله عنه قتل جماعة من السحرة لما ثبت سحرهم، أمر عماله يقتلوهم، وحفصة رضي الله عنها قتلت جاءت لها سحرتها. نعم. وجندب رضي الله عنه لما رأى الساحر قتله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أخي أجرى عملية منذ سنتين لمدة 3 أيام ولم يصلي ولا فرضا واحدا، فهل يقضي هذه الفروض وهل هو آثم خلال هذه الفترة؟
إذا عدم التأخر تغير بسبب الجراحات يكون حكم المغمى عليه، إذا كان يوم يومين أو ثلاث يقضي، أما إذا كان متعمد عقله مع هذا كفر ورد عن الإسلام، من ترك الصلاة عمدا كفر وارتد على الصحيح، فعليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الإسلام. أما إذا كان غمي عليه مثل النائم، إذا كان يوم ويومين يقضيها.
أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي تعمل مدرسة وأنا موظف ولدينا ولد صغير، ونريد أن نأتي بخادمة وليس لنا هنا معارف نضع عندهم ابننا الصغير، ومضطرون إلى الخادمة، فما رأي سماحتكم لو كانت الخادمة عجوزا؟
إيش؟
زوجتي تعمل مدرسة وأنا موظف ولدينا ولد صغير، ونريد أن نأتي بخادمة وليس لنا هنا معارف نضع عندهم ابننا الصغير، ومضطرون إلى الخادمة، فما رأي سماحتكم لو كانت عجوزا؟
ترك الخادمة أحوط ما دام ما في أحد، ترك الخادمة أحوط، لأنها قد تكون فتنة وقد تقع من كان فاحشة بها، فتركها أولى، إلا إذا كان في البيت من يمنع الخلوة. والزوجة الحمد لله تترك الوظيفة وتحفظ ولدها، تحفظ بيتها وولدها وزوجها، هذا خير لها من الوظيفة، تبقى عند زوجها يعاشرها ويستمتع بها وتحفظ ولدها، أما إذا كان في البيت نساء ويكون خلوة فلا بأس.
بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هل دهن الشعر بالزيوت الطبيعية يمنع وصول الماء إلى الشعر أثناء مسح الرأس في الوضوء؟ وهل يجب على المرأة هل دهن الشعر بالزيوت الطبيعية يمنع وصول الماء إلى الشعر أثناء مسح الرأس في الوضوء؟ وهل يجب على المرأة إذا دهنت شعرها بالزيت ثم أرادت الوضوء أن تغسل الزيت عن شعرها ثم تتوضأ، أم يكفي مسح الرأس دون غسله؟
تمسح رأسها على ما هو عليه سواء كان عليه زيت أو غيره، تمسح رأسها، لأن من عادة النساء أي يغلف الشعر بشيء من حناء أو غيره، فلا حرج. تقول عائشة: كنا نمسح على ضمادات على رؤوسنا، فلا يجب عليها غسلة، تمسح والحمد لله. نعم. ولا ما يضر معفون عنه.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من الزملاء ننوي القيام بإنشاء صندوق للاقتراض فيما بيننا على أن يدفع كل واحد منا في البداية مبلغ 500 ريال، ثم يدفع شهريا 200 ريال مثلا، وإذا أراد أحد المجموعة الاقتراض يقترض ويعيد المبلغ بالتقسيط دون زيادة أو نقص فيما بعد، وإذا أراد أحدنا أخذ مبلغه في أي وقت فله الحرية في ذلك، فماذا ترون في هذا الأمر؟ وهل في هذا المبلغ زكاة؟
هذا من باب التعاون، ما في شيء. إذا سمعوا على يضع مالا كل واحد منهم يقترض منه من دون زيادة ولا شيء، لا بأس، من باب التعاون على الخير، من باب الإرشاق من بعضهم على بعض، وكل له ماله، كل له ماله، إذا كان ذلك من دون زيادة على سبيل القرض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل فيه زكاة؟
نعم فيه زكاة، أموالهم لهم، كل يزكي ماله.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق وإن كانت الإجابة بالجواز فهل هناك شروط لذلك؟
تركه أفضل، كالمسافر الذي في السفراء والطلبة إذا تزوج بنية الطلاق لا حول، لكن تركه أفضل. ذكر صاحب بغني رحمه الله موفق من قدامه أن يقول جمهور أهل العلم لا حرج في ذلك إلا الأوزاعي، فإنه كره ذلك، فأقصد أن تركها أولى، ولا النية محلها قلب لا يضر، إذا كان من نية أن إذا غادر البلد طلقها ما يضر، لأن الله يجعل في هذا خير له، من أسباب العافية من الزنا والشرور، لكن كون يدع هذه النية أحوط.
أحسن الله إليك. نفس السؤال يا شيخ، هل يأثم على هذه النية؟
ما يأثم إن شاء الله.
بارك الله فيك.
ليس من المتعة في شيء.
أعظم الله مثوبتكم. يقول نود من سماحتكم أن توضحوا لنا الإشكال الذي أشكل علينا من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس من قصة تميم الداري في قصة الدجال الذي التقوا به في الجزيرة، والحديث الذي رواه البخاري حين قال رسول صلى الله عليه وسلم يأتي بعد 100 سنة لا يوجد على ظهر الأرض من هو على ظهرها اليوم أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل الأعور الدجال يدخل في هذا الحديث الذي رواه البخاري إن كان صح وجود الدجال في الجزيرة؟ وأيضا لما لم يروي الحديث الذي في صحيح مسلم في قصة تميم إلا فاطمة بنت قيس، بالرغم أن الصحابة اجتمعوا حين سمعوا بالمنادي حين قال الصلاة جامعة، وهذا حديث عظيم، ولم يروي غيرها هذا الحديث.
الأصل ثبوت ذلك، هذا هو الصحابة كلهم عدول وأفرادهم حجة، سواء فاطمة ولا غيرها، والأقرب والله أعلم أنها مستثنى غير داخل في هذه الأمر في هذه المئات العام، أنها من المستثنيات لأنها يخرج في آخر الزمان مؤجل، الخروج في آخر الزمان، وربنا له حكمة بالغة سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير.
أحسن الله إليكم. يقول لا يخفى عليكم مكانة علماء الأمة ودعاتها وما يجب لهم من التقدير والتوقير في نفوس شباب الأمة، لأن ذلك تعظيم لما يحملونه من علم، كما أنه لا يخلو عالم ولا داعية من الوقوع في الخطأ، لأن العصمة لأنبياء الله ورسله. وقد وجد بعض طلبة العلم هداهم الله عند التقائهم بشباب الأمة الذين ما زالوا في مبتدأ التزامهم وطلبهم للعلم يذكرون عيوب بعض كتب أولئك العلماء والدعاة كالنووي وابن حجر دون بيان محاسنهم وما فيها من نفع للأمة، مما قد يتسبب في إسقاط مكانة أولئك العلماء والدعاة من نفوس الشبيبة، فما توجيه سماحتكم حيال هذا الأمر؟
الواجب على كل حال، الواجب على طلبة العلم احترام العلماء، تقديرهم ومعرفة فضلهم وعلمهم، وكل عالم له أخطاء، مهلا عالم يسلم، لما دام من أهل السنة والجماعة فالأخطاء تغتفر في جنب علمه وفضله، ولا ينبغي الشباب ولا غير الشباب أن يكون ديدنهم تلمس العثرات والقدح لأهل العلم. أما أهل البدع فهؤلاء يجب التحذير منهم كالمعتزلة والجهمية والرافضة، ترجيه منهم ومن كتبهم ومن صحبتهم هذا حق. أما أهل العلم معروف من أهل السنة ولكن لهم أخطاء فلا ينبغي تعرضهم إلا التنبيه على الخطأ فقط، لأن العصمة لله ولرسله فيما يبلغون عن الله، الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله عز وجل. فإذا وجد بعض الأخطاء فهي تحت عفو الله جل وعلا، إن أصاب العالم المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وكل عالم من أهل السنة له أخطاء، مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، الثوري والأوزاعي وغيرهم، مهدي أسلم، لكن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، مجتهدون. فينبغي في مثل هذا الحرص على نشر محاسنهم وعدم التقليد والتعصب، لا يقلدون ولا يتعصب لهم ولا تلتمس عثراتهم ويذمون، ولكن الإنصاف معرفة فضلهم والاستفادة من علمهم والترضي عنهم وطلب العفو عما قد زلوا فيه وأخطأوا. اللهم استعان.
هل يجوز الاكتفاء بقراءة الفاتحة في ركعات المسجد؟ قراءة الفاتحة فقط؟
اكتفي صحيح ما زال وسنة في الفجر وغيرها. ما زاد على الفاتحة في وسنة في جميع الصلوات.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا اشترط صاحب عمارة على المقاول شرطا وهو أنه إذا تأخر المقاول عن موعد تسليم العمارة يكون على المقاول كل يوم تأخير 500 ريال يسمى شرطا جزائيا وقد وافق المقاول على ذلك، فهل هذا الشرط جائز؟
الصحيح أنه جائز، الصحيح أنه جائز، لأن في مصلحة الجميع، المقاول يجتهد، صاحب الحق لا يرضي عليه حقه، لأن قد يأخذ العمارة لمدة سنة أو سنتين ثم يعطلهم سنوات، لكن هذا الشرط يحفزه على الجد والنشاط في العمل حتى يكمل عمله في المدة المطلوبة أو قريب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم.
إذا كان التكسير من صاحب العمارة
إذا قصر يروح المحكمة، عند المحكمة يحاكمه خاصمه.
أحسن الله إليكم. يقول: هل قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين يدل على أنه يجوز أن يقال للإنسان أنه خالق؟
الخلق التقدير، خالقين مقدرين، خلق هو معنى التقدير، خلق قدر يعني قدر الأشياء، فالخالقين مقدرون، فالخالق هذين مقدره يعني مصورهم ومخططه ويقدر طول كذا وعرض كذا وما أشبه ذلك. أما الإيجاد فليس هناك موجود إلا الله، هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء، من الموجد والمحدث، لا أحد يخلق شيئا ولا يوجده إلا هو سبحانه وتعالى. أما التقدير فالبناء يقدر والخياط يقدر والمهندس يقدر والطبيب يقدر، تقدير يوجد من المخلوقين.
أحسن الله إليكم. يقول: مسافر صلى مع جماعة مقيمين صلاة الظهر والعصر والعشاء فيدخل معهم بنية القصر حيث يدرك ركعتين ويسلم، فهل صلاته صحيحة وهل عليه الإعادة حيث أنه جاهل بذلك؟
المسافر مأمور بالإتمام، إذا صلى خلف المقيم السنة له أن يتم، وإذا لم يتم يعيد، يعيدها 4، لأن خالف السنة خالف الواجب.
بارك الله فيك. عظم الله مثوبتكم. يقول: إنسان عندما كان طفلا عمره 8 أعوام ادعى كذبا لوالده أن فلانا من الناس قد مارس معه فاحشة اللواط، وبناء على ذلك اشتكاه والده إلى المحكمة وترتب على ذلك سجن. إنسان بينما كان طفلا عمره 8 أعوام ادعى كذبا لوالده أن فلانا قد مارس معه فاحشة اللواط، وبناء على ذلك اشتكاه والده إلى المحكمة في السودان وترتب على ذلك سجن المدعى عليه 10 أيام وجلد 40 جلدة، وذلك بعد مداولات ومفاوضات وتحريات ثبتت إدانته عند المحكمة ولا ندري كيف تم ذلك، اللهم إلا التحكيم الوضعي الذي كان معمولا به في السودان. والسؤال: ما الواجب على ذلك الرجل المدعي وهو الآن قد بلغ 25 عاما تجاه ذلك الرجل المحكوم عليه زورا وهو الآن موجود وحي يرزق؟
يستحل يقول أبي حنيف أن كذبت عليك وإلا ما يبقي إلا هذا. يستحل ويقول أنا بينه وبينه سامحني وبعين إن خشي إن لم يخشى فسد نفسه، وإن خشي فتنه يترك الموضوع وانتهى الموضوع ويتوب إلى الله، لأنه بسر ذاك الوقت ليس بمكلف، عليه أن يقطع عند المادة ولا يحركها. في ذمة الذين شهدوا وفي ذمة الذين حكموا فلا يعرى لها أن يكف ولا ما يبعث الموضوع ولا يحييه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: اتفقت مجموعة على إنشاء صندوق للحوادث التي تذهب فيها الرقاب، والذين يحق لهم الإسهام في الصندوق، ومن ثم اتفقت مجموعة على إنشاء صندوق للحوادث التي تذهب فيها الرقاب والذين يحق لهم الإسهام في الصندوق ومن ثم الاستفادة منه هم من يحملون رخصة قيادة، فتجمع مبلغ من المال يفوق النصاب، فهل على هذا المال زكاة مع العلم بأنه لا يشتغل بهذا المال ولا يستدان منه، بل هو مخصص لهذا الغرض فقط؟
إذا كان مخصص لهذا الغرض لا شيء، إذا كان لا يرجعون فيه ولا ليس له فيه رجوع هذا صدقة من باب الصدقة ليس في زكاة، معد للحوادث.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة ما نقل عن بعض أهل العلم من أن موضع رفع اليدين للتكبير بعد التشهد الأول هو بعد التشهد مباشرة وهو جالس وليس بعد القيام؟
إيش؟
ما صحة ما نقل عن بعض أهل العلم من أن موضع رفع اليدين للتكبير بعد التشهد الأول هو بعد التشهد مباشرة وهو جالس وليس بعد أن يقوم؟
هذا ما نعلم يقول أحد، أو ما نعلم أن يقوله أحد من أهل العلم. رفع اليدين عند قيام، إذا قام مكبر يرفع، وهو جالس لا يكبر ولا يرفع، فإذا قام يكبر وهو قائم ناحض ويرفع يديه عن النحوض، هذه السنة.
ورفع اليدين يا شيخ يكون مع التكبير؟
مع التكبير. نعم
مع التكبير.
مع التكبير.
أحسن الله إليكم. يقول: حين تعمل بعض مؤسسات المقاولات لدى الجهات الحكومية يطلب مدير الجهة الحكومية من المقاول التبرع بفرش أو مكاتب للجهة الحكومية، وهذا الطلب ليس إجباريا ولا يؤثر على عملية محاسبة المقاول إذا قصر في عمله، ويتم التبرع برضا المقاول، فهل يعد ما تبرع به المقاول رشوة؟ وكيف يتم التصرف فيما تبرع به؟ هل يعاد إليه أم تدفع له قيمته؟ حين تعمل بعض مؤسسات المقاولات لدى الجهات الحكومية يطلب مدير الجهة الحكومية من المقاول التبرع بفرش أو مكاتب للجهة الحكومية،
أو فرش أو
مكاتب أو أثاث أو أي شيء أو أثاث للجهة الحكومية، وهذا الطلب ليس إجباريا ولا يؤثر على عملية محاسبة المقاول إذا قصر في عمله، ويتم التبرع برضا المقاول، فهل يعد ما تبرع به المقاول رشوة؟ وكيف يتم التصرف فيما تبرع به؟ هل يعاد إليه أم تدفع له قيمته؟
ما أنا في شيء ما دام تبرع به بعد انتهاء المقاولة، وما أنا في شيء إذا كان تبرع به من دون إلزام بعد انتهاء المقاولة، أما إذا كان تطلب منه قبل انتهاء المقاولة فهي رشوة حتى لا يحاسبوه حتى يتسامحوا معه المدير، أما إذا كان بعد انتهاء المقاولة ساعد في الفرش أو في أشياء تتعلق بالمكتب من دواليب أو شيء لا، وليس بشرط بعد انتهاء المقاولة وبعد فراغ العمل لا بأس، إذا لم يكن شرطا ولا قبل انتهاء العمل، أما إذا كان قبل انتهاء العمل هذا يخشى أن يكون رشوة حتى يتساهلوا معه، وترك هذا أحسن لهم، ترك هذا من المسؤول ترك هذا الأمر أحسن وأبعد عن الشبهة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في مسند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، من كتاب الفتن والملاحم.
ما أذكر حالة أو لا أذكر حالة يحتاج إلى مراجعة.
بارك الله فيك. أعظم الله مثوبتكم. يقول: أنا شاب لم يكتمل عمري 22، وأحمد الله تعالى بحفظي لكتاب الله وبالكتب الستة جميعا وديوان المتنبي وأبي تمام. أنا شاب لم يكتمل عمري 22، وأحمد الله تعالى بحفظي لكتاب الله وللكتب الستة جميعا وديوان المتنبي وأبي تمام والتربيع والتدوير للجاحظ، وقرأت المئات من الكتب أمثال فتح الباري كاملا والبداية والنهاية وتفسير القرآن العظيم وغيرها من الكتب. والسؤال الذي يحيرني أيها الشيخ أنني لم أعد بحاجة للاستمرارية في هذه المرحلة العلمية.
والذي والسؤال أعيد السؤال والذي الأخير.
يقول: والذي يحيرني أيها الشيخ أنني لم أعد بحاجة للاستمرارية في هذه المرحلة العلمية.
أنني لم
أعد بحاجة للاستمرارية في هذه المرحلة العلمية، وأن أتفرغ تفرغا كاملا للدخول في ساحة الحداثة والعلمنة والطعن في الإسلام وأهله، فكيف أصرف هذه الفكرة علما بأني أقتنع بك وبأمثالك من جهة القول والنصيحة، فأرشدوني ماذا أعمل لإنقاذ نفسي؟
نوصيك بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل، ويكون همك بعد علم العمل والإخلاص لله وعدم الرياء. وحفظ كتب الستة فيه صعوبة كبيرة، لكن إذا تيسر حفظ شيء منها فهذا خير عظيم، لكن يكون همك العلم العمل والإخلاص لله، تعليم الناس، توجيه الناس إلى الخير، لا مجرد حفظ كتب فقط. عليك أن تهتم بالعمل وفهم المعاني، ولا تكون حاطب ليل، ولكن عليك بالعلم النافع والعمل الصالح، عليك بفهم المعنى والعمل، توجيه الناس إلى الخير. وأهم شيء القرآن العظيم، تدبره وتعمل معانيه وتفسيره والعمل بما فيه، ثم الصحيحان. أهم كتب بعد القرآن الصحيحان، تعتني بهما تدبرا وعملا وفهما لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا تيسر مع الصحيحين زيادة فهذا خير إلى خير. ولكن يكون من همك العمل والتوجيه الخير والدعوة إلى الله، لا مجرد حفظ الكتب تضيع عليك أوقاتك بمجرد الحفظ، لكن عليك بالعلم والفهم والعمل والدعوة إلى الله والتوجيه الخير ونصيحات الناس حتى ينفعك الله بهذا العلم العظيم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في بعض العلماء المصريين الذين حللوا الربا والزنا والتدخين مثل سيد قطب والغزالي والطنطاوي؟
الواجب على أهل العلم رد على من تعدى حوز الله، سواء هؤلاء أو غيرهم. من حل الربا ليس بقدوة فيما حل، وكل إنسان يخطئ، كل بني آدم خطاء. فإذا أحل قطب أو مفتي مصر أو غيرهم شيء من الربا ينظر في الأدلة، فإذا كان النوع الذي أحله عنده فيه دليل فالحمد لله، وإلا فالربا محرم بالنص والإجماع. فمن أحل الربا كله فقد كفر، لكن المقصود أن قد يحل الإنسان بعض الأنواع، بعض أنواع يرى أنه داخل في الربا، بعض الصور، فهذا ينظر فيها وفي الأدلة الشرعية. أما من قال إن الربا كل حلال، هذا مصادم لقول الله تعالى: حل الله البيع حرم الربا، يكون رد مرتدا، لكن أحد ما يقول هذا مسلم. أما إذا غلط في بعض الصور أحلها لأنها من داخلة في الربا، هذا له اجتهاد، سواء مفتي مصر أو قطب أو زيد أو عمر، ينظر في أدلته، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وإذا أخطأ واتضح الخطأ يرد عليها العلم أهل البصيرة يردون ويبينون خطأ العالم فيما أخطأ فيه في الربا أو في غيره من المعاملات أو في أي شيء من أحكام الله. من غلط وقام الدليل على غلطه يجب على أهل العلم يبينوا غلطه بالأدلة الشرعية مع الإنصاف وطيب الكلام وتقدير ظروف القائل وهل هو من أهل الإلحاد من أهل الفسق من أهل الشر أو من أهل العلم ولكن غلط. الناس أقسام يعني كل له قدره وقيمته.
في بعض الناس كفروا الشيخ سيد القطب
هذا غلط هذا لابد من الإنصاف والتدبر والتعقل. نعم
أحسن الله إليكم يا شيخ. ما ذكر عن هؤلاء العلماء ما نعرف يعني له صحة إلا في بعض الصور بالنسبة للربا بالنسبة ل
على كل حال ينظر المواضع التي ذكروها ينظر يبينها أهل العلم. أنا لا أذكر شيء لا إلا فتوى صدرت من مفتي مصر المعروف سيد الطنطاوي غلط وكتب دلا في الموضوع كتبنا في هذا نسأل الله لنا ولها الهداية. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما صحة الحديث الذي يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟
هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها بقاتل عائشة رضي الله عنها صحيح. الله جل وعلا قل يا عباد أصحوني قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نص القرآن من تاب تاب الله عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم وكان والتوبة تهدم ما كان قبله رواه مسلم. قال يا عائشة اعلمي أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم
أحسن الله إليكم. يقول وتقول نحن طالبات ونقوم ببعض البرامج الخيرية ومنها ما يسمى بالطبق الخيري وهو عبارة عن مشاركة الطالبات ببعض المأكولات المختلفة فنقوم ببيعها ويصرف عنها. تقول نحن طالبات نقوم ببعض البرامج الخيرية ومنها ما يسمى بالطبق الخيري.
طبق
خيري
الطبق.
نعم
طبق
نعم
الطبق الديني
طبق خيري
خيري. نعم
وهو عبارة عن مشاركة الطالبات ببعض المأكولات المختلفة ونقوم ببيعها ويصرف عائد هذا البيع على الأسر المحتاجة في مدينة الطائف. وسؤالنا هو ما الحكم إذا وضعنا بعض الحوافز للشراء مثل جائزة لأول مشترية بسبعين ريالا؟
ما الحكم
إذا وضعنا بعض الحوافز للشراء مثل جائزة لأول مشترية بسبعين ريالا فأكثر وكرت لكل مشترية يكتب عليه اسمها وتضعه في صندوق ويتم سحب كرت واحد عشوائي وتعطى صاحبته جائزة وهي عبارة عن خاتم ذهب فهل هذا الأمر مشروع؟
يكتب لنا كتاب من المسؤول عنه يوضح الأمر يدرس إلى جانس الإسلام ينظر فيه إن شاء الله لأن هذا مقام يحتاج إلى عناية. تكتب المسؤول عن هذا كتابة رسمية ترسل دار الإسلام يوضحون فيه الواقع ننظر فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. تقول فتاة بكر مكلفة زوجها أبوها دون إذنها وموافقتها فرفضت.
لا
يكفي الله أعظم الله مثوبتكم. يقول فتاة بكر مكلفة زوجها أبوها دون إذنها وموافقتها فرفضت هذا الزواج وبعد شهر توسط الأقارب بالصلح فوافقت. فتاة بكر مكلفة زوجها أبوها دون إذنها وموافقتها فرفضت هذا الزواج وبعد شهر توسط الأقارب بالصلح فوافقت. والسؤال ما حكم هذا العقد وهل على الزوج إثم إذا دخل بالزوجة بعد أن علم بذلك وماذا يفعل الزوج ليكون عقد النكاح هذا صحيحا؟
المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من يرى أن الأب له الإجبار له يجبر ابنته ومنهم من يرى عدم الإجبار والصواب أنه لا يجبرها فإذا تنازعوا يذهبوا المحكمة لكن لا يجوز له إذا عرف أن أباها أجبرها وأنها ترضى الصواب لا يجوز له يتزوجها يقول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. قول صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، هذا عام كالثيب، لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت، هذا عام لأبيها وغيره. وفي رواية مسلم والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها، فالواجب على أبيها يستأذنها، وإذا أبت وهي بنت تسع أكثر فلا يجب أن يجبرها، ولا ينبغي للزوج أن يرضى بذلك، لكن إذا حكم حاكم بهذا في المحكمة فلا حرج عليه، ولكن نصيحة لها ألا يقبل ألا يتزوجها، من تعرف أنها مجبرة وأنها لا ترضى فالصواب أنه لا يتزوجها ولا يجوز له يتزوج زوجها، لذا هذه العامة الصحيحة. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يجبرها، لقوله في الرواية الأخرى واليتيمة تستأمر، قالوا مفهومه من غير اليتيمة لأبيها يجبرها، والصواب أنها لا، لأن الرسول قال واليتيمة وقال هذه الآخر والبكر، عام اليتيمة وغير اليتيمة لا بد من استئذانها، لأن الحق لها هي اللي تباشر الزوج وهي اللي تصطلي بناره، فالإذن لها هم لأبيها، أبوها ما يمس ما يمسها، فالإذن لها يتيمة كانت أو غير يتيمة إذا بلغت تسعا فأكثر. وإذا قال زوجك فلان سمعتك أو سمعتك وسكتت يكفي، سواء كان أبوها أو غير أبيها السكوت يكفي.
أحسن الله إليكم، يقول هل يأثم من ترك الاستعاذة في الركعة الأولى؟
المشهور عند العلماء أنها سنة، سنة مؤكدة ولا يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولم يقرأ لمن لم يستعد أو يسمي، فالتسمية والتعوذ كله سنة، والفرض الفاتحة.